الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول رب العزة والجلال في كتابه الكريم في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في هذه الآيات دلائل واضحة على أن رب الأرض والسماوات قد أودع في هذه النفوس التي بين جنبينا غرائز كثيرة، غرائز منها غريزة الفرح، غريزة الغضب، غريزة الشهوة، غريزة المأكل، حب الأكل، غريزة حب الطعام، الشراب، وهكذا الكره، البغض، الرأفة، الرحمة، إلى غير ذلك من الغرائز. وقد أفلح من حافظ على الغرائز الطيبة ونماها وأنشاها في نفسه وجعلها ترجمانا على جوارحه، وقد خاب وخسر من حرص على الغرائز السيئة فنماها وأنشاها في نفسه ورعرعها في نفسه وجعلها ترجمانا على جوارحه. ألا وإن من تلكم الغرائز التي تارة ما تكون حسنة إذا ضبطت، وتارة ما تكون سيئة إذا لم تضبط. غريزة الغضب، وما أدراك ما الغضب؟ كل إنسان يغضب، لكن لا بد أن نعلم بأن الغضب غريزة من الغرائز تحتاج إلى انضباط شديد. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه، وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد، وجاء في مستدرك الحاكم، وجاء عند البيهقي في الكبرى، وجاء عند ابن حبان في صحيحه، وجاء عند عبد الرزاق في مصنفه، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه، وعند أبي يعلى في مسنده. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر وابن عباس عن أبي الحصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، في ألفاظ أقلل علي. فقال له: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. ذلك لأنه يعلم بأن هذا الرجل احتاج إلى هذه الوصية، ولأن هذه الوصية يحتاجها الناس أجمع. وهذا الحديث نهى عن الزيادة في مستوى الغضب المشروع كما سيأتي ذكره. أيها الناس، الغضب عرفه أهل العلم بأنه عبارة عن ثوران في الدم يحمل الإنسان على إرادة الانتقام من الغير. والغضب أصله من الشيطان، وسيأتي ذكر الدليل في ذلك. لكن كيف ينشأ الغضب؟ الغضب لتكون معلومة عندك ينشأ عن طريق تفاعل كيميائي في الجسم، وذلك أن ثمة غدد تسمى بالغدة الكظرية، كل واحدة فوق كلا من الكليتين، فعندنا غدتان كظريتان. هذه الغدة الكظرية تقوم بإفراز ما يسمى بهرمون الأدرينالين. هذا الهرمون يحتاجه الإنسان في بدنه، يقوم هذا الهرمون إذا أفرز للدم فيصل إلى القلب، يقوم بتنشيط القلب، تنشيط القلب في ضربات قلبه، في ضرباته ونبضاته. فإذا زاد هذا الهرمون ولا يزيد إلا عند غضب، يزيد في الدم فيصل إلى القلب فتشتد ضربات ونبضات القلب حتى تنتقل من 72 نبضة في الدقيقة إلى 150 نبضة، قد تصل بسبب سرعة واشتداد نبضات القلب الذي كان سببه هرمون الأدرينالين. وهذه العملية الأطباء يعتقدون أن من شاها يعود إلى حالات نفسية وأمور عصبية. لا والله، من شاها الأصل هو الشيطان، فقد أخبر بذلك الرسول العدنان. وإنما ما يذكره الأطباء عبارة عن ثقافات لا نتركها لما ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين وجاء عند ابن ماجه من حديث صفية رضي الله تعالى عنها، وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن صفية رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما أرادت أن تقفل إلى بيتها أي ترجع ردها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليل لا يصلح أن تمشي وحدها. فمر به اثنان فقال على رسلكما، على رسلكما، إنها صفية. فقالوا سبحان الله، يعني كيف نشك في رسول الله، كيف نشك في رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لماذا قال مجرى الدم ومن شاء الغضب الدم؟ الجواب لأن الشيطان هو سبب الغضب. وقد جاء أيضا كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دل ذلك على أن سبب الغضب هو الشيطان وإغار الشيطان في نفوس الناس عياذا بالله رب العالمين. فيزيد من الحبة قبة ويأتي بوساوس ويقول فلان قصد كذا وأراد كذا وتلك الحركة أراد بها كذا، فيثيره حتى يتكون ما يسمى بالغضب. أيها الناس عباد الله، الغضب ينقسم إلى قسمين، غضب محمود وغضب مذموم. أما الغضب المحمود يكون عند وقوع أمر يغضب الله، فيجب على الإنسان أن يغضب بأمر يغضب الله، أمر يوقع الناس في الأخطار في الأضرار، فيه انتهاك لحرمات رب العالمين سبحانه. لا بد أن الإنسان يغضب لله جل وعلا، ولكن كما سيأتي الغضب المضبوط. ولهذا قال الله عز وجل ضاربا لنا أمثلة في القرآن الكريم عن الغضب المحمود، قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبكم ويتوب الله على من يشاء، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.
فلا بد من غضب عند مواجهة الأعداء حتى يكون أشد وقعا وهيبة على العدو. وهكذا يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. على الكفار أشداء، أشداء، لا بد من أن نظهر الشدة والغلظة والغضب حتى نرعب الأعداء. وهكذا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله ولو كان مسلما الذي انتهكها. وهكذا يقول الله عز وجل لنبيه على الكفار والمنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهكذا روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله، فينتقم لله. من أمثلة ذلك ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت عائشة: دخل علي، وهو من حديثها، وقد سترت سهوة لي، أي نافذة لي، بقرام، بخرقة خفيفة عليها تماثيل، أي عليها صور تماثيل، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتلون وجهه وهتك ذلك القرام، هتك. ثم قال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وجاء أيضا في حديث آخر: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، المصورون. والمصورون كلمة يدخل فيها كل مصور بآلات فوتوغرافية أو بغيرها. فلا دليل، لا دليل والله لمن خرج التحريم على غير الآلات الفوتوغرافية ونزلها على الصور التي لها ضد، الذي لها ظل، وعلى التماثيل. لا دليل والله، إنما هو، إنما هي عبارة عن شبهات في الأذهان. فالعلة هي نفس العلة، بل إن الصور الفوتوغرافية أشد ضررا من لو رسمت أو جعلت تماثيل، لأنها أشد وضوحا. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب عندما رأى هذا المنكر. وهكذا جاء في الصحيح، بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمها شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فقالوا: ومن يشتري عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: يا أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هذا هو العدل. وهنا الغضب المحمود فعلا. ومن ذلكم أن الصحابة كانوا يعرفون غضب النبي عليه الصلاة والسلام في موضعه، وغضبه المحمود في موضعه. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء عند غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. هذا هو الغضب المذموم. القسم الثاني الغضب، هذا هو الغضب المحمود. القسم الثاني الغضب المذموم، والذي يكون غضب لأجل النفس، غضب لأجل دنيا، غضب لأجل هوى، لأجل بدعة من البدع. وهذا هو الذي وردت الأدلة بالنهي عنه في هذا الحديث المتقدم ذكره لا تغضب، وفي غيرها من الأحاديث. أيها الناس عباد الله، الغضب المحمود يجب أن تفهم بأنه الذي لا يخرج الإنسان عن طوره وعن طور تصرفاته الصحيحة. فإذا أصبحت التصرفات همجية، وإذا أصبح من وراء ذلك تعدي غير مطلوب وغير صحيح، فهنا يصبح الغضب مذموما ولا يصبح محمودا. أما إذا كان ينضبط الإنسان في غضبه ويضبط تصرفاته فإنه حينها يكون محمودا. هكذا ينبغي أن نفهم أيها الناس، وينبغي أن ننتبه أيها الناس. ثم ننتقل إلى مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة أضرار الغضب وما يسببه ذلكم الغضب المذموم عياذا بالله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، إن أضرار الغضب أضرارا دينية وأضرارا اجتماعية وأضرارا صحية وأضرارا نفسية وهلم جرا. أما الأضرار الدينية فكم من شخص خرج من دائرة الإسلام بسبب الغضب، كم من شخص يجالس السيئين يجالس الأشرار، فإذا سمع منهم حال غضبهم سبا للدين أو انتهاك لحرمة من حرمات الدين، فإنه تنطبع تلك الغريزة في نفسه على ذلكم الفعل، فيوم أن يغضب أو ساعة أن يغضب مباشرة يتصرف بذلكم التصرف، فلربما وقع في سب الدين وهو يظن أنه يظهر رجولة أو قوة أو هيبة في نفس الآخرين، لكنه يخسر الدنيا والآخرة عياذا بالله رب العالمين، يخسر دينه ورأس ماله. سبحان الله، ما شد الغضب على بعض الناس الذين لا يضبطون أنفسهم، ولربما سب الصلاح حالة الغضب. يأتي إنسان ينصح في الصلاح، ربما يقوم يسب الصلاة ويسب هذه الشعائر العظيمة حتى يقع في الكفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هذا هو الناقض الخامس الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله في نواقض الإسلام. أيها الناس، وأضرارا اجتماعية، وكم من أضرار اجتماعية أيها الناس لربما تدمي القلوب وتذرف العيون، وربما تسبب الندامات والحسرات. فكم من شخص طلق زوجته ودمر حياته الزوجية وشرد أولاده فصاروا ضحية المخدرات وضحية المنكرات والفواحش والبواغر عياذا بالله رب العالمين. تتفكك الأسرة، ينتهي قوامها، وذلك بسبب كلمة أطلقها من فمه ولم يضبط غضبه. ومن تلكم الأضرار لربما دمر أسرته أيضا، فيفكك أواصر أسرته، لربما تبرأ من أبيه أو جعل أباه يتبرأ منه، ولربما هاجر من بلده وترك عمله، ولربما خرج عن دائرة جماعة المسلمين بسبب الغضب عياذا بالله. ومن تلكم الأضرار الاجتماعية أيضا ما يسمى بالعنف الأسري، فلربما ضرب الرجل زوجته ضربا مبرحا لا يجوز له ذلك، ولربما ضرب أبناءه ضربا مبرحا أو تصرفا خطيرا حتى أودى بأولاده إلى حياته حالات صعبة صار يبكي الدم للدمع لذلك. فمن ذلكم أن رجلا رأى ولده يؤذيه في محله وفي دكاه وفي المحل الذي يشتغل فيه، فلما غضب واشتد غضبه قام يقيد ولده ورماه في المحل وغلق عليه الأبواب وذهب بسبب الغضب. فما أن رجع إلى محله يستحه ليتفقد ولده وإذا به قد فارق الحياة، انكظم وانحبس الهواء عليه ولم يبقي له هواء كافيا ليتنفس من شدة البكاء ومن شدة الألم حتى فارق الحياة. فندم ندما شديدا لا يعلمه إلا الله. وآخر يرى أولاده يكسرون بعض أثاث البيت فيقوم من شدة غضبه ويربط يد الأول بيد الثاني ربطا، ربطة غضبان، ربطا شديدا، وترك الأولاد يبكون. فما أن رجع إليهم إلا وتلكم الأيادي قد انقطع الدم منها، والدم إذا انقطع من عضو ينتهي ويموت. فلما أسعفوا إذا بالأطباء يقررون بتر ذلكم تلكم الأعضاء لأنها لم تعد صالحة للبقاء. وإذا به يرى أبناءه بغير أيادي، لا إله إلا الله. وآخر يضرب ابنه بعصا لم ينتبه أن في رأسها حديد، ضربه ضربة وبعد أيام تظهر آثار تلك الضربة بما يسمى بمرض الغرغرينة، ذلكم المرض الخطير الذي قرر الأطباء من ورائه بتر تلك اليد. فبترت تلك اليد والأب في قمة الحزن. فلما خرج الأب بولده قال له ولده: يا أبتي كيف ألعب مع الصبيان وأنا بغير يد؟ كيف يكون حالي مع أصحابي وأنا بغير يد؟ فبكى الأب بكاء شديدا وتندم، والسبب الغضب. أيها الناس، ومن تلكم الأضرار أضرار صحية، وما أدراك من الأضرار الصحية التي يجهلها كثير من الناس؟ إن هرمون الأدرينالين إذا زاد في الدم واشتدت ضربات القلب ونبضات القلب يقوم القلب بضخ الدم الزائد وبقوة، ولربما فجر شرايين في الدماغ فيسبب ما يقال له جلطة دماغية، ولربما أودت به إلى الوفاة. وهكذا الغضب يسبب تكون دهون في الشرايين مما يعرقل سير الدم فيسبب ما يسمى بالذبحة الصدرية. وهكذا الغضب أيها الناس يسبب شدة في حموضة المعدة حتى يصل الحد بالغضب إذا استمر غضبه إلى قرحة قد يتعب تعبا شديدا في علاجها. وهكذا يسبب الغضب أيها الناس هجوما على هرمون الأنسولين الذي يقوم بإحراق الدم، بإحراق السكر في الدم أو النسبة الزائدة من السكر في الدم، فيعرقل عمل ذلك الهرمون، هرمون الأنسولين الذي يفرزه المنكرياس، فيسبب ما يسمى بمرض السكر عياذا بالله رب العالمين. وهكذا يسبب الغضب قلة وضعف نشاط الدورة الدموية في الأجهزة التناسلية، فيسبب للرجل نوعا من العجز الجنسي وبرودا عند النساء في ما يسمى بالجنس. نعم أيها الناس، وهكذا يسبب الغضب عرقلة في عمل الأمعاء فتتقلص تلكم الأمعاء فلم تعد تستطيع امتصاص الفيتامين أو الغذاء الذي يحتاجه الجسم، فيسبب ما يسمى بالإمساك والعسر الهضمي. وهكذا يسبب الغضب مرض القولون العصبي الذي يشكو منه الكثير والكثير من الناس، وربما أصبح أيها الناس مرضا مزمنا لا يجد له علاجا. وهكذا كم تعدد من الأمراض، ويعرقل أيضا توازن الأملاح في الكليتين ونسأل الله السلامة والعافية. كل هذه أمراض يسببها الغضب، وهكذا يؤثر على الغدد الصماء التي تقوم بالدفاع عن الجسم، مما يهيئ جوا مناخيا مناسبا للخلايا السرطانية، فتتكون تلكم الأمراض في تلكم الأعضاء الضعيفة، فيقولون فلان عنده سرطان في اليد، فلان عنده سرطان في الكبد، فلان عنده سرطان في الدم، إلى غير ذلك. إنه أمر خطير، الغضب وما أدراك ما الغضب. وهكذا يسبب أضرارا نفسية، حتى يصير الإنسان يعيش في قلق واضطراب وعدم استقرار نفسي، فربما غضب لأدخل الأسباب، ولربما تغيرت نفسه فصار يتنقل من موضوع إلى آخر بدون أن يكمل الموضوع الأول، وهكذا أضرارا وأضرارا نفسية. نعم أيها الناس، علاج الغضب، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اهدى يا أخي، هدئ نفسك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لعلاج الغضب تذكر هذا الفضل العظيم، والله يحب المحسنين. تكظم الغيظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ناداه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من حور العين ما شاء. والحديث صحيح في السنن. أيها الناس، ليس الشديد الذي يظهر القوة عند الغضب أمام غيره، أمام العدو، أمام عدوه، لا والله، الشديد الذي يملك نفسه ويستعمل قوته في التفاهم مع النفس الغضبانة حتى يهدئها ويهيئها للهدوء والاستقرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إن من علاجات الغضب أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما استب رجلان عنده فقال: إني لا أعلم كلمة لو قال هذا لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحديث صحيح في صحيح مسلم. أيها الناس، عباد الله، ومن علاجات الغضب أيضا أن تسكت، ومن غضب فليسكت. والحديث صحيح العلامة الألباني عليه رحمة الله أو قريب منه. أيها الناس، عباد الله، ومن علاجات الغضب أيضا أن تتوضأ، وإن كانت الأحاديث لا تثبت في ذلك، لكن توضأ يا أخي لتبرد ولتبرد أعضاءك. توضأ إذا كنت بغير وضوء سيما، واذهب إن كان وقت صلاة ضحى صلي ضحى، وإن كان وقت صلاة نوافل من صلوات من قبل الصلوات المفروضة أو بعد صلي. أذكر الله كثيرا. ومن أهم علاجات الغضب أنك تنصرف من المكان الذي يثير غضبك، انصرف منه، خير لك وأفضل من أن تتجرع بعد ذلك مغبات الغضب. أسأل الله جل في علاه أن يصرف عني وعنكم الشرور كلها ما ظهر منها وما بطن، والفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر وضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.